الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الأخيرة التي ترتبط بالمحور الخامس، المحور الذي يتحدث عن نطاق تأثير هذه النظرية. قلنا تظهر جملة من التأثيرات، منها هذه النقطة الأخيرة، هل إن نظرية الزمان والمكان تؤثر على الحكم الأولي أو الثانوي؟ هذا السؤال لابد أن يوضح المقصود منه، لأن أصحاب هذه النظرية يتحاشون أن التغيير، أن تأثير الزمان والمكان يؤثر على الحكم مباشرة أو على الأدلة كما تقدم بالأمس. طب إذن ما معنى هل هذه النظرية تؤثر على الحكم الأولي أو الحكم الثانوي؟ التأثير المباشر للأحكام لا يتصور، أن الأحكام ثابتة لا معنى أن تتغير بتأثر الزمان والمكان. ومن هنا لابد أن يعاد صياغة هذا السؤال، إن الحكم الذي يتغير لكن مو من المباشرة، نتيجة تغير إحدى الخصوصيات، هل هذا الحكم الذي يتغير هو حكم أولي أم ثانوي؟ يعني ما هي الأحكام التي تخضع إلى نظرية الزمان والمكان؟ الأحكام الأولية تتغير بتغير الخصوصيات، أم الأحكام الثانوية تتغير بتغير الخصوصيات؟ هذا هو السؤال. في مقام الجواب نقول إذا عرفنا الحكم الأولي بأنه عبارة عن الحكم الذي جعل على عنوان أو الذي جعل على موضوع من دون ملاحظة عنوان آخر على هذا الموضوع، كما في وجوب الصلاة، أقيم الصلاة، لا يوجد عنوان آخر إضافة إلى عنوان الصلاة، وهكذا الصلاة. والحكم الثانوي هو عبارة عن الحكم الذي جعل على موضوع بملاحظة طروع عنوان آخر على هذا الموضوع، كعنوان الضرر، عنوان الحرج، تقديم الأهم على المهم وما شاكل ذلك. هذا يعبرون عنه الأحكام الثانوية، لم يتعلق الحكم بهذا الموضوع فقط، وإنما بملاحظة عنوان آخر. بناء على هذا التعريف للحكمين الذي جاء على لسان المشهور، يظهر أن الحكم الذي يتغير هو الحكم الأولي دون الثانوي، يعني الذي يتأثر بهذه النظرية. وذلك لأننا اشترطنا في الحكم الثانوي عروض عناوين إضافية على الموضوع كعنوان الضرر والحرج، ومن الواضح أن هذه النظرية، نظرية الزمان والمكان، أقصى ما تريد أن تثبت أن انتفاء الخصوصيات أو أن تطور العلوم البشرية هذان الأمران لا ينتجان عنوان ثانوي كعنوان الضرر وعنوان الحرج، حتى يقال إن الحكم الذي ينتج ويتأثر هو الحكم ماذا؟ الثانوي. يعني الآن حينما نقول إن الخصوصيات التي أخذت التي راعاها المشرع حينما صب الحكم مثلا على حرمة الشطرنج وهي خصوصية القمارية، إذا تغيرت هذه الخصوصية إلى خصوصية جديدة، وهذا ينتج عنوان الضرر، ينتج عنوان الحرج، عنوان تقديم الأهم على المهم، أي عنوان ثانوي لا ينتج. فما معنى أن هذا الحكم بحرمة الشطرنج الذي يتغير هو الحكم الثانوي، وإنما الحكم الأول هو الذي يتغير من التحريم علما إلى الإباحة؟ هذا مو معنى أنه يتبدل الحكم، لا لا، هو أساسا يوجد حكمان، هذا الحكم موضوع الشطرنج بقيد القمارية، وموضوع آخر الشطرنج بقيد ماذا؟ الرياضة. فنحن لم يحصل تبدل، وإنما انتقل الأمر من نقطة إلى نقطة أخرى فقط، لا يوجد حكم جديد وأن الحكم الأول قد انتهى، وإنما مجرد تبديل مواقع فقط، ليس إلا ذاك الحكم ثابت على الحرمة، وهناك حكم آخر هو عنوان الإباحة. على أي حال، فبناء على ذلك الذي يتغير هو الأحكام الأولية للثانوية. هاي إذا أخذنا بتعريف المشهور للحكم الأول والثاني. وأما إذا عرفنا الحكمين بتعريف آخر وقلنا إن الحكم الأولي هو الحكم الذي شرع على أساس حاجة ثابتة، والثانوي الذي شرع على أساس حاجة متغيرة، ترض هكذا. يعني ما ناخذ عنوان الضرر والحرج، وإنما يعني لم نركز على مسألة العنوان، هل الحكم جعل على عنوان من دون ملاحظة شيء آخر أم مع الملاحظة؟ لا، وإنما نذهب إلى نقطة التشريع، هل شرع على أساس حاجات ثابتة أم شرع على أساس حاجات متغيرة؟ بناء على هذا التعريف من الواضح أن نظرية الزمان والمكان التي ترتبط إما بتغير الخصوصيات أو تغير النظر إلى مفاد الأدلة من جديد تنتج أحكاما ثانوية، لأنه يتضح أن تأثير الزمان والمكان يكشفان عن أن الحاجة ليست ثابتة وإنما متغيرة. هذا ما يرتبط بالمحور الخامس. المحور السادس والأخير يعني لا أظن الخامس كان
خامس يعني
تعريف ثاني. التعريف الثاني يقول ان الاحكام الثانويه شرعت على اساس حاجات متغيره، يعني ان القضيه خاضعه للتغير، ماكو شيء ثابت. الحاجه اذا كانت متغيره هذا حكم ثاني. نجي اليوم احنا للتاثير هاي النظريه على مساله واضح تكشف على ان هناك حاجات متغيره، يعني مساله الدماء في وقت هناك حاجه ثم اذا عرض الافاده صارت حاجه اخرى. التعريف الثاني ما أخذ مسألة الضرر. التعريف الثاني يقول الحكم هل شرع على أساس حاجات ثابتة أم حاجات متغيرة. هذا فنظرية الزمان والمكان شنو تستهدف؟ تستهدف أكو تغير بالحاجة، الدم ما كان إلى أي حاجة ثم الآن عرضت له حاجة جديدة. إذن هذا معناه الحكم الذي يتغير بتغير الزمان والمكان هو الأحكام الثانوية، لأن يعني يكشف أن هناك حاجات متغيرة. هذا هو الأساس. المحور السادس والأخير هو بعنوان الشبهات. قلنا سوف نتناول بعض الشبهات التي أثيرت حول هذه النظرية. بعد احنا النظرية صارت واضحة عندنا، مو ان الزمان يتغير يعني هاي الاوقات، ولا المكان من مكان الى مكان من مكة الى المدينة، مو هذا الامر. اما خصوصيات او تطور العلوم البشرية يخلي الفقيه ينظر من جديد الى هذه الادلة، هاي المقصود بخلاصة النظرية. زين، الشبهة الاولى إن هذه النظرية تتناقى مع بعض الروايات التي تقول إن حلال محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فهذه النظرية قد يقال إنها تتنافى مع هذا الحديث، بتقرير إن الحديث يتحدث عن ثبوت الأحكام إلى يوم القيامة بغض النظر ماذا عن الأزمنة والأمكنة، بينما هذه النظرية تشير إلى تغير الأحكام بتأثير الزمان والمكان. وتقريباً هاي أقوى الشبهات التي أثيرت بوجه هذه النظرية، إن هذا يتنافى مع هذا الحديث اللي معروف عندنا يعني. زين، جيد. هذا الحديث يعني لا أريد أن أعلق عليه، وفي مقام التعليق نقول توجد قراءتان لهذا الحديث. أنا ما أريد أن أناقش سنده، يعني في مكان آخر ناقشنا سنده في بحث تاريخية ابن صدين، وهو على بعض المباني ورد في خمسة طرق، على بعض المباني صحيح السند. القراءة الأولى القراءة مع ملاحظة السياق الذي ورد فيه الحديث. راجعوا كتاب المحاسن للبرقي، هذا الحديث طبعا مقتطع من سياق، يعني هناك حديث هو طويل مذكورة في هذه العبارة، وهي يعني من الأمور الخطرة كلش. أنت ممكن تقرأ الحديث بغض النظر عن سياقه يعطيك مفاد مختلف كما في القراءة الثانية، لكن إذا وضعت إلى سياق اللي ورد فيه قطعا يختلف الأمر تماما. فالآن القراءة الأولى راح أقرأ قراءة مع السياق واللي هي القراءة الصحيحة، هو ورد في ضمن سياق. شلون العفو حتى
ملاحظ السياق الحديث في محاسن الباقي،
في محاسن الباقي، فنجده يتحدث عن مسألة نسخ الشرائع في عند أنبياء أولي العزم، وحينما يصل إلى شريعة النبي صلى الله عليه وآله يقول لم تنسخ هذه الشريعة، لأن ماكو بعد نبي، ثم يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. فهذا المقطع هو لا يتحدث عن استمرارية الأحكام، وإنما إذا وضع في إطار سياقه يتحدث عن الشريعة ككل. هذه الشريعة لا تنسخ بانتهاء ماذا؟ عصر النبوات. أما هذه الأحكام هل هي تستمر أم لا تستمر؟ لا يتعرض الحديث إليها تماما. وعلى هذا الأساس الواحد يستغرب طبعا من هذا الإشكال، وعلى هذا الأساس نجد أن هذا الحديث هو أجنبي عن مسألة استمرارية الأحكام. وأورد السيد الحكيم حفظه الله تعالى، سيد محمد سعيد الحكيم، في المحكم الجزء الخامس أظن 555 إشكال آخر، أو لا ممكن نقول إشكال آخر، وأورد السيد الحكيم على هذا الحديث بما ينسجم مع ما ذكرناه، لأن هذا الحديث أين ناظر؟ ناظر إلى نسخ الشريعة، ولكن من دون الاستعانة بسياق الحديث. فقال إن قد ثبت من الخارج، هذا بعد أحدث علي، إن أحكام النبي صلى الله عليه وآله بعضها نسخت قطعا. ومن اللي نسخ؟
النبي نفسه. النبي نفسه على القول المشهور
نسخت قطعا، هذا واحد. ثم أضاف مقدمة أخرى، وبما إن هذا الحديث آب عن التخصيص، يعني ما يمكن يتحدث عن النسخ، يقول حلاله إلى يوم القيامة حرامه إلى يوم القيامة، يعني وعندنا احنا ظاهرة النسخ قطعا ثابتة، جيد؟ فيتعين أن يكون المقصود نسخ الشريعة، لا لا، وأن الشريعة لا تنسخ، ايش يريد يوصل؟ مثل ما قلنا احنا، فيتعين أن يكون المقصود نسخ الشريعة، وإن شريعة النبي لا تنسخ. فتوصل إلى ما توصلنا إليه من أن الحديث يتعرض إلى الشريعة، لكن لا من خلال السياق، وإنما من خلال هاتين المقدمتين. واضح إن شاء الله هذا اللي ذكر السيد حفظه الله؟ واضح، والجواب واضح عليه. فأولاً إن إباء الحديث عن التخصيص أو التقييد يحتاج إلى قرينة تجعله آبياً، وإحنا تعرضنا هذا الكبرى تعرضنا لها في الفقه الاستدلالي هناك مثل المكاسب، لأن هذه مسألة جداً مهمة. هناك عبارة متداولة، هناك إطلاقات أو عمومات آبية عن التقييد والتخصيص. ما هو الشيء الذي يجعلها آبية؟ قلنا هناك في محلها هناك موانع فعلا إذا تمت تجعل الإطلاق أو التقييد هذا. لكن على ضوء موانع، على ضوء قيود، إما أنه إباء عرفي، أو أنه رواية في مقام التحديد، أو أنه لا يستلزم منه محذور عقلي، هناك المهم جملة من المحاذير تجعل الإطلاق أو العموم آبد. ولم يذكر، قلنا دام ظلة قرينة على إباء الحديث عن الإطلاق والتقييد، بس ذيل الحديث، ذيله يعني الحديث إلى ذيل، ممكن يجعل كقرينة على هذا الإباء. المهم إن هذا الحديث طبعا تناولناه مرتين، مرة في تاريخية النص الديني، ومرة تناولناه في نظرية الحكم الولائي. في الحكم الولائي كان لا عندنا يعني أوسع من تناولناه هناك في تاريخية النص الديني، كان إشكال السيد الشيخ الأنصار أيضا على هذا الحديث ذكرناه، وعالجنا مسألة الإباء عن التقييد. على أي حال، بس إحنا ما محتاجين إشكال السيد الحكيم كلش، نقول ورود الحديث ضمن سياق نسخ الشرائع يجعله أجنبي هذا عن مسألة استمرارية الأحكام. كيف نقرب؟ إما مسألة السياق أو قضية السيد الحكيم، هذا مو مهم هسه الآن. لكن ما يجي واحد ينكر يقول لا هذا الحديث موارد في ضمن سياق عام، يعني قطعا ما شايف الرواية. الرواية تتحدث عن مسألة السياق نسخ الشرائع، راجعوا الرواية في كتاب المحاسن، يجي يعلل شريعة إبراهيم عليه السلام، شريعة موسى، عيسى، من وصل النبي قال ما نسخ، ليش قال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة.
شيخنا قد يقال أن بقاء الشريعة ككل وعدم نسخها وعبارة أخرى عن ثبوت أحكامها الفرعية، وبالتالي نرجع للإشكال من جديد.
لماذا؟
إشكال من جديد.
لا، ما عندنا هيك ملازمة. يعني حتى لو سلمنا الآن أنه بقاء الشريعة، لماذا تبقى ببقاء أحكام خلود؟ يعني أنت ما يمكن تحصر اليوم معارف الدين كلها بالفقه، حتى الأحكام الفقهية باقية، إذن هذا معناه أن الشريعة باقية، وبالمعارف الأخرى اللي تناولتها الشريعة، مسألة العقائد، مسألة الأمور الأخلاقية، أيضا هذا الحديث يكشف عن بقاء الشريعة. لماذا إلا بقاء الشريعة بفروعها؟ ما شوف إلا أي وجه للمسألة. هذا القراءة الأولى رجاء. القراءة الثانية، القراءة الثانية أن ننظر إلى الحديث المذكور مجرد عن السياق. عليكم السلام ورحمة الله. نقرأ بهذه القراءة حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة، فهنا تبرز عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن الحكم يبقى ثابتا حتى وأن تغير الموضوع بتغير الزمان والمكان، ولا يتأثر بقاء الحكم رغم ماذا؟ عدم بقاء الموضوع، لأنها قضية أبدا تضيف قوة هكذا. الحكم أبدا يبقى حتى لأن تغير الموضوع، هذا احتمال وارد مو واحد. وبناء عليه، على هذا الاحتمال، يحصل تنافي بينه وبين نظرية زمان والمكان، لأن هذه النظرية تقول إذا انتفى الموضوع ماذا ينتفي؟ ينتفي الحكم، يعني نحصل على حكم جديد غير الحكم الأول. هذا الاحتمال باطل من جهتين. الجهة الأولى إن هذا التفسير للحديث، وهو إن الحكم يبقى مطلقا وثابتا رغم تغير الموضوع، لا يدل الحديث عليه. إطلاق الحكم إلى هذه الدرجة لا يدل الحديث عليه أساسا، وإنما هذا الحديث يقول الحلال حلال، أما حلال رغم تغير الموضوع هل يتحدث الحديث عن هذه الزاوية؟ لا يتحدث عن ذلك. هذا من جهة، يعني شلون إنه هذا التفسير خلاف الظاهر بأن الحكم يبقى رغم تغير الموضوع، هذا خلاف الظاهر من الحديث. الحديث فقط يقول الأحكام ثابتة، أما ثابتة حتى لو تغير موضوعاتها، هاي إحنا أنا قاعد أحمل على الحديث. هاي جهة أولى. الجهة الثانية إن هذا الاحتمال يتنافى مع ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من ثبوت أحكام نتيجة لتغير الموضوعات، كما في التغير الأحكام نتيجة تغير الموضوعات، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، أو كما نقل إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل الزكاة في الخيول. عندنا هيك روايات موجودة، وبعض أضاف إلها العدس أو شيء من هذا القبيل.
نفس شيخنا نهي النبي عن ذبح الحمر الأهلي أيضا، قد
يكون شاهد. هسه هذا إحنا المثال. زين، فإذا هذا معناه إن الحكم ممكن أن يتغير بتغير الموضوع. لكن هذا المثال اللي ذكرته الآن، يعني قد يقول قائل هذا لا يرتبط بنظرية الزمان والمكان، بل يرتبط بالأحكام الولائية. على أي حال يكفينا إحنا الاعتراض الأول من الجهة الأولى. الاحتمال الثاني عسري إذا ما بين شيء، الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الحديث إن العناوين والمفاهيم الكلية كعنوان البيع، عنوان التجارة عن تراض، عنوان العقد، هذه العناوين تبقى ولا تتغير رغم تغير مصادرها. وهذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك أولا إن الحديث لا يتحدث عن العناوين والموضوعات وإنها باقية، وإنما يقول حلال ومحمد حلال، يعني الحكم باقي والحرمة كحكم باقي. هذا واحد. ثانيا إن هذه العناوين والمفاهيم هي ليست بيد الشارع بما هو شارع حتى يقول إنها باقية رغم تغير الزمان والمكان، وإنما هي ترتبط بما يطرأ على المجتمع من أوضاع وثقافات. قد يكون هذا العنوان في مجال موجود وعنوان آخر في مجال آخر غير موجود. الاحتمال الثالث والأخير أن يكون إن لكل حكم متعلق وموضوع وقيود وشروط، وإن الحكم يبقى ما دامت هذه الأركان، أركان الحكم متعلق قيود باقية ويزول بزواله. وبناء على هذا الاحتمال لا تتنافى هذه النظرية مع هذا الحديث، لأن هذه النظرية تتحدث عن تغير قيود الموضوع الذي يؤدي إلى تغير ماذا؟ الحكم. هذا بالإضافة، رجعنا السريع خلاص، بالإضافة إلى أن الذي يتغير، بالإضافة إلى أن الثابت، إلى أن الثابت هو الحكم بمعنى الجعل، وأما الذي يتغير هو الحكم بمعنى المجعول. فبناء على وجود مرتبتين للحكم، شيخ النائن عند هاي المسألة يقول الحكم من حال إلى جعل والمجعول، سيد الشيخ ما ثابت عنده. فالذي يتأثر بتغير الخصوصيات هو الحكم بمعنى المجعول، إذ لا معنى أن يبقى إلى يوم القيامة رغم أن قيوده قد تغيرت. فلو زالت الاستطاعة هل يمكن أن يقال الحكم ثابت بمعنى المجعول والفعلية؟ نعم، الذي يبقى ثابت الحكم بمعنى الجعل هذا ثابت إلى يوم القيامة كتشريع، لكن كحكم فعلي ليس ثابتا. ومن المحتمل أن هذا الحديث ناظر إلى الحكم بمعنى الجعل لا الحكم بمعنى المجعول. هاي كلها لاحظوا هاي الاحتمالات إذا جردنا الحديث عن سياقه، أما لا خليناه بضمن سياق العام أبدا، الحديث لا يتعرض عن الأحكام ولا أي شيء من هذا القبيل. لذلك أنه كل ما تختفي القرائن عندك كل ما ممكن تطلع باجتهاد جديد. هذا اجتهاد جديد الآن، أنت رح تنظر للأحكام وتأول معنى الحديث لا يتعرض إلى الأحكام. فغياب القرائن والسياقات يعني هو هذا استحداث فقه جديد يسمونه. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم.
Thank you.